بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله: كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استفتح الإمام الحافظ رحمه الله كتابه عمدة الأحكام بكتاب الطهارة. وقد قدمنا أن العلماء رحمهم الله ابتدأوا بكتب العبادات قبل المعاملات، وذلك لأن شرائع الإسلام العملية منها ما يتعلق بالمعاملة بين العبد وربه، ومنها ما يتعلق بالمعاملة بين الناس بعضهم مع بعض. وقدم العلماء الأحكام التي تتعلق بالمعاملة مع الله عز وجل، وهي الأصل، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقدموا كتاب العبادات على كتاب المعاملات، وقدموا في العبادات الصلاة لأنها أهم العبادات وأجلها. وأصح قولي العلماء رحمهم الله أن الصلاة هي أفضل العبادات، لقوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم هذه الصلاة أمر الله بالطهارة قبلها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فأمر بالطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث أثناء عند إرادة القيام إلى الصلاة. فقدم العلماء رحمهم الله كتاب الطهارة لهذا المعنى، وقالوا إن المكلف يشتغل بالطهارة قبل اشتغاله بالصلاة، فلذلك ينبغي أن يبتدأ بهذا الكتاب، كتاب الطهارة. وذكر المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة أبوابا جمعت هذا الكتاب العظيم، فقد ذكر هذه الأبواب التي ذكرها الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء رحمة الله على الجميع. فترجم رحمه الله بكتاب الطهارة، وذكر فيه 47 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث صحيحة، منها ما اتفق عليه الشيخان في أغلبها، وقد يذكر بعض المفردات من رواية البخاري وحده أو رواية مسلم وحده رحمة الله على الجميع. فذكر 47 حديثا قسمها على أبواب ترجمها في أضعاف كتاب الطهارة. فذكر أولا 13 حديثا بعد قوله: كتاب الطهارة، استفتحها بهذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتبع ذلك بأبواب 7، أولها باب الاستطابة، وثانيها باب السواك، وثالثها باب المسح على الخفين، ورابعها باب في المذي وغيره، وخامسها باب الجنابة، وسادسها باب التيمم، وسابعها باب الحيض. فهذه 7 أبواب إذا تأملت كتب العلم عند الفقهاء والمحدثين وجدتها أنها قد اشتملت على جل ما ذكره أهل العلم في هذا الكتاب، إلا أنه حينما قال كتاب الطهارة ذكر 13 حديثا دون أن يضع لها عنوانا، وهذه 13 حديثا جمع فيها 3 أبواب مشهورة عند المحدثين والفقهاء، أولها باب الآنية، وثانيها باب المياه، وثالثها باب صفة الوضوء. فالأحاديث 13 التي ذكرها رحمه الله اشتملت على هذه 3 الأبواب، ولم يذكر تراجمها. فذكر رحمه الله أولا حديث عمر لإثبات النية، ثم أتبعه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النية لكي يبين اشتراطها لصحة الوضوء والغسل والتيمم الذي هو بدل عن طهارة الماء، ثم أتبع ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث اشتمل على لزوم الطهارة ووجوبها وأنها شرط في صحة الصلاة، فناسب أن يذكره في أول أبواب كتاب الطهارة. ثم أتبع ذلك بالأحاديث الأخر، فمنها ما يتعلق بالآنية كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3. وحديث أبي هريرة في ولوغ الكلب حيث أمر بتطهيره عليه الصلاة والسلام 7 ويعفر 8 بالتراب، وهذا متعلق بالأواني وأحكامها وأحكام تطهيرها. ثم ذكر ما يتعلق بالمياه حيث ذكر لنا رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري، وهذا يتعلق بأحكام المياه. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله أحاديث صفة الوضوء، وذكر فيها أجمع الأحاديث، وهما حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه عنه مولاه حمران في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كذلك الثاني وهو حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الحديثان هما أجمع الأحاديث في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وهما أصح الأحاديث من أصح الأحاديث، حيث اتفق الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله على إخراجهما. فكأنه في 13 الأحاديث الأول جمع هذه 3 الأبواب، فإذا أضيفت إلى 7 الأبواب التي ذكرها بعد ذلك انتظم كتاب الطهارة 10 أبواب كلها جامعة لمسائل وأحكام الطهارة. فذكر أولا باب الاستطابة، وذكر فيه رحمه الله برحمته الواسعة 6 أحاديث، ثم أتبعه بباب السواك. وباب الاستطابة متعلق بطهارة الخبث، وهو رحمه الله حرص على أن يبين الأحاديث المتعلقة بطهارة الحدث والأحاديث المتعلقة بطهارة الخبث. ثم لما ذكر أحاديث الطهارة من الحدث بينها بنوعي: الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فبين الصفة وبين النواقض. فباب الاستطابة ذكر فيه 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب السواك ذكر فيه 4 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب المسح على الخفين ذكر فيه 2 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب في المذي وغيره. هذا باب السواك وباب المسح على الخفين يعتبر من طهارة الحدث، إلا أن باب السواك فيه معنى من طهارة الخبث بإزالة القذر، لكنه ليس الخبث النجس. وأما بالنسبة لباب في المذي وغيره ذكر فيه 8 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه أحاديث منها ما يتعلق بناقض الطهارة أعني الطهارة الصغرى. ثم أتبعه بباب الجنابة، وذكر فيه 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه 8 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسباب الجنابة وصفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة وصفة غسل ولزوم الغسل للرجال والنساء على حد سواء. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله باب التيمم، وذكر فيه 3 أحاديث والتيمم بدل عن طهارة الغسل والوضوء، فهو بدل عن الطهارة المائية، عن طهارة الحدث المائية. ثم ختم بباب الحيض، وذكر فيه 5 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه 47 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها في كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب مصدر كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابة، وأصل الكتب الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. قالوا سمي الكتاب كتابا لانضمام حروفه أو لانضمام مسائله بعضها مع بعض وجمعها مع بعضها. ووصفت كتب العلم بذلك لأنها تجمع المسائل وغيرها، فتضم المسائل المتشابهة مع بعضها تحت أصل واحد ومعنى واحد، ولذلك يقسم الكتاب إلى أبواب. وأما بالنسبة لقوله الطهارة، فالطهارة مصدر مأخوذ من قولهم طهر الشيء يطهر طهارة إذا نظف وكان نقيا من الدنس. والطهارة تكون حسية كغسل اليدين وغسل الرجلين، هذا غسل محسوس، وتكون تطهير محسوس إذا أزال عن يديه وعن رجليه الأذى المحسوس. وأما الطهارة الحكمية المعنوية فهي طهارة الشرع برفع الحدث الأصغر والأكبر. وقوله رحمه الله كتاب الطهارة، الطهارة تنقسم في الشريعة، الطهارة معناها في الشريعة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت، توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوه مما تشترط ونحوهما مما تشترط له الطهارة. قولهم صفة حكمية، أي أن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل من الجنابة فإننا لا نستطيع أن نرى عليه ولا نلمس فيه ولا نجد فيه شيئا محسوسا، وإنما يحكم الشرع، فهو أمر متعلق بالمعاني. ولذلك لا تستطيع إذا رأيت الناس تقول هذا متطهر وهذا غير متطهر، لأنه ليس هناك شيء محسوس تستند إليه، بخلاف اللون تقول هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر، لأنه حكمك مستند إلى شيء محسوس. وقولهم صفة حكمية أي معنوية، توجب أي تثبت لموصوفها، أي لمن وصف بها أو حكم عليه بأنه متطهر استباحة الصلاة. الصلاة لها حرمة، ولا يجوز للإنسان أن يفعل هذه الصلاة إلا إذا كان متطهرا. توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. والطهارة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون طهارة من الحدث فتشمل الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، والطهارة الصغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما وهو التيمم، هذا كله طهارة من الحدث. والطهارة من الخبث، الطهارة من الحدث الأصل فيها الطهارة الصغرى، الأصل فيها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والطهارة الكبرى الأصل فيها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وطهارة الخبث قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. فهذه كلها طهارات أمر بها الشرع وألزم بها الشرع. أما بالنسبة لقولهم إن كتاب الطهارة يشتمل هذه الأنواع كلها، يشتمل على طهارة الحدث وطهارة الخبث، فإذا ذكر العلماء في كتب الحديث مثل كتابنا أو كتب الفقه مثل المتون الفقهية إذا قالوا كتاب الطهارة فهم يتحدثون عن جميع أنواع الطهارة سواء كانت الصغرى أو كانت الكبرى. وإذا تحدثوا عن الطهارة فإنهم أركان الطهارة تقوم على شيء يتطهر به الإنسان، وهو الماء وبدل عنه وهو التراب في الوضوء والغسل، أو الماء وبدل عنه وهو الطاهر المنقي في الاستنجاء بالاستجمار الحجارة ونحوها. هذا بالنسبة للطهارة، يتحدثون عما يتطهر به. وإذا تحدثوا عن الماء يلزم من هذا أن يبينوا أحكام الآنية التي توضع فيها المياه، وما ينبغي للمسلم أن يستعمله، ما يجوز له استعماله وما لا يجوز له استعماله. ففي كتب الفقهاء والمحدثين يوردون الأحاديث والأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة بالجانبين. وأما بالنسبة لصفة الطهارة فإنهم يذكرون صفة إزالة الخبث وإزالة النجاسة، فيذكرون باب الاستطابة وباب إزالة النجاسة. الاستطابة ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء والاستجمار، في الاستنجاء والاستجمار وإزالة الخبث، ويذكرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل النجاسة، كحديث الأعرابي لما قال لهم أريقوا على بوله سجلا من ماء، هذه صفة لإزالة النجاسة إذا كانت على الأرض، وقال فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، هذه إزالة النجاسة إذا كانت على اليد على البدن أو على الثوب أو على المكان. فهذا كله يذكره العلماء لأنه متعلق بالطهارة، أن تذكر ما يتطهر به. وصفة الطهارة من الخبث، وصفة الطهارة من الحدث، وهي صفة الوضوء وصفة الغسل من الجنابة والحيض، ثم أيضا البدل عنهما وهي صفة التيمم. بناء على هذا تكون قد بينت الطهارة بصفتها. فإذا وصفت الطهارة يرد السؤال ما الذي ينقض هذه الطهارة، فيذكرون باب نواقض الوضوء وأيضا باب موجبات الغسل من الجنابة، وهذا كله تختلف فيه أذواق العلماء ومناهجهم. ونبهنا على هذا حتى يفهم ترتيب المصنف للأحاديث وترتيبه للأبواب، وطالب العلم إذا استوعب الأحاديث ومناسبة ذكر بعضها بعد بعض ومناسبة ذكر الأبواب فإن هذا أمكن لفهمه واستيعابه لما قصده العلماء من سرد هذه الأحاديث وذكرها على الوجه الذي ذكروه به. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث المتعلقة بالطهارة، سواء كانت طهارة من الحدث أو كانت طهارة من الخبث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث حديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب، يعتبر عند العلماء من أهم الأحاديث وأعظمها شأنا، وإن كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة وكلها مهمة، لكن هذا الحديث تعلق بأمر عظيم جليل بين العبد وربه. ولذلك اتفق أئمة الإسلام ودواوين العلم على تعظيم شأن هذا الحديث، حتى قال عبد الرحمن الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يذكر هذا الحديث في أوله. وقال أيضا: لو أني صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث رأسا في كل باب، لأنه متعلق بأعظم الحقوق وأجلها وأشرفها على الإطلاق، وهو حق الله سبحانه وتعالى في توحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص لوجهه في القول والعمل. وما استقام لعبد هذا الحق فيما بينه وبين الله وأتبعه بصواب العمل إلا فاز فوزا عظيما، فهو أساس السعادة ومنبع الخير والزيادة، لأنه يطهر القلوب من أدران الشرك والعبودية لغير الله والرياء والنفاق والتصنع والكذب والغش، فهو يصفي العباد في معاملتهم لرب العباد. وصدق الله إذ يقول: ألا لله الدين الخالص. فإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ولا ينظر الله إلى قول القائل ولا إلى عمل العامل إلا إذا أراد وجهه وابتغى ما عنده. فلو أنه صام النهار وقام الليل ولم يرد وجه الله لفت عبادته كما يلف الثوب الخلق وضرب بها وجهه. فلا يمكن للعبد أن ينجو ولا أن يصلح له أمر الدين إلا بالإخلاص لوجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال بعض العلماء إن هذا الحديث نصف الإسلام، لأنهم يقولون إن الإسلام منه ما يتعلق بباطن الإنسان ومنه ما يتعلق بظاهره. ما يتعلق بباطنه هو أعمال القلوب، وما يتعلق بظاهره هي الأقوال والأعمال كالصلاة والصدقة والصيام ونحوها. فهذا هو الأصل في جميع ما يكون من العبد، أصبح عنده أمور ظاهرة وأمور باطنة. فلما قال إنما الأعمال بالنيات أصلح الله بهذا الحديث باطن الإنسان، فأصبح متعلقا بنصف الدين، لأن جميع ما يصدر من الإنسان إما بمتعلق بباطنه وإما متعلق بظاهره. ومن هنا قالوا إنه نصف الإسلام، ومنهم من قال إنه ثلث الإسلام. ووجه ذلك أنهم قسموا الظاهر إلى قول وعمل، والباطن كما هو، فأصبح ثلث الإسلام من هذا الوجه. وقال بعض العلماء إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، والحديث ازهد في الدنيا يحببك الله وازهد فيما عند الناس يحببك الناس، وحديث دع ما ليس، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذه أربعة أحاديث قالوا عليها شرائع الإسلام والدين. ومن أهل العلم من قال إنها ثلاثة: حديث الحلال بين والحرام بين، وهو حديث النعمان في الصحيح، وحديثنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الأحاديث جمعت قواعد الإسلام العظيمة. ونظرا لأهمية هذا الحديث استفتح الإمام المصنف رحمه الله كتابه المبارك بهذا الحديث. قال بعض العلماء إنه استفتحه من أجل أن ينبه على إخلاص النية في العلم، وإخلاص النية في طلبه وفي تعلمه وتعليمه. قالوا من هذا لهذا الأصل العظيم نبه المصنف بهذا الحديث في بداية بذكره لهذا الحديث في بداية كتابه. وقال بعض العلماء إنه ذكره في أول كتابه تبعا لغيره، وهو ومن أشهر من فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث استفتحه بهذا الحديث، مع أنه ذكر الباب باب بدء الوحي، وذكر فيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد هذا الحديث. فبدء الوحي متعلق بحديث أم المؤمنين عائشة المشهور: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء إلى آخر الحديث. فكان يتحنث الليالي ذوات العدد بغار حراء، فذكر رحمه الله حديث إنما الأعمال، وأتبعه بحديث أم المؤمنين عائشة، فقصد من هذا التنبيه على النية. هذا هو الوجه الذي أشار إليه بعض العلماء. والوجه الثاني الذي يستفاد من ذكر الإمام رحمه الله لهذا الحديث في بداية كتاب الطهارة، أن المصنف رحمه الله نبه بهذا الحديث على مسألة خلافية، وهي مسألة اشتراط النية لصحة الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم، وكلها طهارة من الأحداث الصغرى والكبرى. وهذه المسألة مسألة خلافية عند أهل العلم، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل من الجنابة، ولا يصح الوضوء ولا الغسل من الجنابة إلا إذا نوى الإنسان ذلك، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على المشهور رحمة الله على الجميع. القول الثاني إنه لا تشترط النية لصحة الوضوء والغسل من الجنابة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة، ورحم الله إخوانه من العلماء وأئمة الإسلام جميعا. فقال إنه لا تشترط النية، بمعنى أنه لو توضأ الإنسان، معنى أنه لو غسل الإنسان أعضاء الوضوء ولم يستحضر النية في قلبه أو كان قصده كانت عليه جنابة فرمى نفسه في بركة وقصده أن يتبرد ثم تذكر أن عليه جنابة بعدما انتهى غسله أجزأه، وعند الجمهور لا يجزيه إلا إذا كان من ابتداء الغسل قد نوى رفع الحدث. فهذا هو وجه الخلاف بين القولين، ومحل الخلاف في الوضوء والغسل في الطهارة المائية. وأما بالنسبة للطهارة الترابية وهي التيمم، فقد اتفق الإمام أبو حنيفة مع الجمهور على أنه يشترط في صحة التيمم النية، ولذلك يقيس الجمهور الوضوء والغسل على التيمم، فإذا كان يشترط في البدل فمن باب أولى أن يشترط في المبدل منه، فاجتمع دليل أن الأثر وهو حديثنا ودليل النظر على وجوب النية لصحة الوضوء، وسنذكر هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرواية في الصحيح وفي بعض النسخ يشيرون إليه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول. هذا الحديث قال بعض العلماء له سبب، وذكر بعض أئمة العلم الذين ألفوا في أسباب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات سببه قصة مهاجر أم قيس، وهي من السير، وهذا من باب الفائدة يذكره العلماء سواء صح السند أو لم يصح، لكن من باب الفائدة والعبرة. وحاصلها أن رجلا أحب امرأة يقال لها أم قيس، وكان بمكة، فقالت له إني، فعرض عليها النكاح فقالت إني لا أرغب فيك إلا إذا هاجرت إلي أو أتيتني في المدينة، فهاجر إليها لينكحها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في الهجرة بهذا القول، ولذلك قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، وفي رواية أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه نية دنيوية، ولذلك قال بعض الفضلاء: وذم طالب الدنا بالقيسي على مهاجر لأم قيسي، وذم طالب الدنا أي الدنيا بالقيسي على مهاجر لأم قيسي، فسمي مهاجر أم قيس. وقول عمر بن الخطاب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله سمعت هذا من أعلى درجات، هو أعلى درجات الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وهو شرط الصحة، لأن الحديث لا يحكم بصحته إلا إذا اتصل إسناده بالسماع، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، والاتصال شرط الصحة منه صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. فقوله سمعت، لفظ سمعت في الرواية هو أعلى درجات الرواية. وقال بعض العلماء إنه إذا تعارض عندنا حديث بالسماع وحديث بالعنعنة قدمنا حديث السماع على حديث العنعنة، لأن السماع لا يحتمل الواسطة والعنعنة تحتمل المباشرة وتحتمل الواسطة. وإذا تعارض الحديث حدثني وحدثنا مع سمعت، وكذلك سمعت مع أخبرنا وأخبرني، ففيه وجهان. مشهور المثل عند علماء الأصول وعند علماء الحديث، ولكن رواية السماع والتصريح بالسماع تدل على نفي الواسطة. والصحابة رضي الله عنهم، الصحابي إذا روى الحديث لا يخلو من حالتين: إما أن يرويه مباشرة بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرويه بواسطة، يرويه مباشرة بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعه يقول بأذنه، فهذا من الرواية، من أمثلة الرواية المباشرة، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه لعمر بن سعيد الأموي الأشدق الذي رعف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت فيه معجزته حينما كان يجهز البعوث لغزو الكعبة ومكة، قال له: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي إذ قام فقال. فبين أن روايته متصلة وليست بواسطة، فالصحابي إذا روى الحديث بمثل هذا الطريق فهي رواية مباشرة. النوع الثاني من الرواية من الصحابة أن يروي بواسطة، وقد كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فإذا روى بواسطة إما أن يصرح بالواسطة كما في حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الوقف في الصحيح: إني أصبت مالا بخيبر هو لم أصب مالا أنفس ولا أحب إلي منه الحديث، وإما أن يرويه ويسقط الواسطة، فيرويه ويسقط الواسطة ويفهم ذلك أو يبقى مخفيا ولا يضر. فإذا أسقط الواسطة فإن سقوط الواسطة لا تضر. ومن الأدلة على أنه روى بواسطة ولم يذكر تلك الواسطة كحديث أم المؤمنين عائشة الذي سبقت الإشارة إليه، حيث قالت وهو حديث في الصحيح: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا الحديث تحدث فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون أخبرها فلا إشكال فهي رواية مباشرة، وإما أن تكون حاكية لحاله ونجزم بأنها لم تكن، لأنها صغيرة السن لم تكن واعية ولم تدرك ذلك، لأنها في الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابن 6 سنين، وهذا قبل ذلك قطعا وقبل ولادتها. فإذا لا يستقيم أن تكون رضي الله عنها عاشت ما تحدث به، وإنما ترويه بواسطة أو أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن الصحابية إذا أسقط الواسطة فإنها لا تضر، وقد يصرح بالواسطة، يحدث بدون واسطة ثم يخبر بالواسطة، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث: لا ربا إلا في النسيئة، فقال: ولكن أخبرني زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. فالمقصود من هذا أن الصحابي قد يروي مباشرة وقد يروي بواسطة. فلما قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، دل على شهوده. ما هي الفائدة التي يستفيدها طالب العلم في معرفة أحوال الرواية التي ذكرناها؟ الفائدة أنه إذا جاءنا عن الصحابي، عن الصحابة أحاديث برواية متصلة متعارضة مع أحاديث تحتمل الواسطة، فإننا نقدم الأحاديث المتصلة على الأحاديث التي تحتمل الواسطة كأحاديث صغار الصحابة. والسبب في هذا أنه حينما تعارضت أقواله عليه الصلاة والسلام مع بعضها فإنه يحتمل أنه لما روى بواسطة لم يأتي بالحديث كاملا، وحينئذ حصل اللبس والتعارض، إنما هو فيما يظهر لنا فيه لا في حقيقة الأمر، لأن الشرع لا يتعارض ولا يتناقض، ولأن التعارض والتناقض منزه عنه الشرع من حيث الأصل، لأنه ضرب من اللغو الذي يصان عنه الشرع، يصان عنه العاقل فضلا عن دين الله وشرع الله. وبناء على ذلك فإنه تقدم الرواية المتصلة بالسماع على الرواية على غيرها. ومن أمثلة ذلك لما تعارض حديث لا ربا إلا في النسيئة مع أحاديث كبار الصحابة رضوان الله عليهم في إثبات ربا الفضل، فقدموا حديث إثبات ربا الفضل على حديث ابن عباس في نفي ربا الفضل من وجوه منها هذا الوجه. قوله وهو على المنبر جملة حالية، أي يقول هذا الحديث وهو على المنبر، ويحتمل هذا أمرين: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قاله على المنبر في خطبة الجمعة، ويحتمل أن قوله على المنبر أي أنه جمع الناس أو اجتمع له الناس فحدثهم بهذا الحديث العظيم. فعلى الوجه الأول فيه دليل على أنه ينبغي على خطيب الجمعة أن يعتني بتنبيه الناس على حق الله العظيم من توحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر العظيم على المنبر ولم يقله لأفراد الصحابة، وهذا يدل على عظم أمر النية والإخلاص والتجرد من الرياء وطلب السمعة والشهرة وغير ذلك من أمراض القلوب، نسأل الله أن يعافينا منها، التي توجب حبوط الأعمال وتوجب خسارة العبد في دينه ودنياه وآخرته، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الوجه الثاني أن يكون عليه الصلاة والسلام قاله في جمع من الصحابة ويكون جمعهم فحدثهم بهذا الحديث فيكون آكد، لأنه في خطبة الجمعة دال على أهميته، فإذا جمع الناس من أجله في خصوصه فالأمر آكد في الدلالة على عظم أمر فعلى عظم هذا الأمر وشدة خطورته. والمنبر مأخوذ من النبر، وهو ارتفاع، وهو الشيء المرتفع الصوت، النبر وهو ارتفاع الصوت ومنه النبرة، وسمي وصف المنبر بذلك لأنه يعين على بلوغ الصوت. والمنبر ألف المنبر للعهد، والمراد به العهد الذهني، والمراد به منبره عليه الصلاة والسلام. وهذا المنبر اتخذه عليه الصلاة والسلام بعد هجرة الوفود، أي بعد فتح مكة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لم يبق على وجه الأرض أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، فصنع له هذا المنبر، وكان من ثلاث درجات. ولما صنع له أول ما صنع قالوا إنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، رقى عليه وكبر تكبيرة الإحرام، ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم نزل وسجد في أصل المنبر، الحديث المشهور في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم قال في آخر الحديث: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فصار هذا المنبر يعين على بلوغ صوته لأكثر الناس، فيعينه يوم الجمعة لأنه امتلأ المسجد وكثر الناس، ويعين على رؤية الناس له أثناء صلاته حينما صعده من أجل أن يعلمهم صفة صلاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال كافة ومكفوفة، نفي وإثبات، إثبات ونفي، الإثبات في إن والنفي في ما، وصيغة النفي والإثبات تدل على الحصر، ولذلك يقولون إنها أداة الحصر والقصر. إنما أداة حصر وقصر، والقصر عند العلماء تعريفه هو إثبات القصر في اللغة الحبس، قصر الشيء على هذا حبسه. حور مقصورات في الخيام أي محبوسات، وممنوعات من مجاوزة ما قصرنا عليه، ومنه قوله تعالى قاصرات الطرف، أنها لا تمتد إلى غير محبوسة، كأنها محبوسة النظر على ولي الله في الجنة. فهذا كله بمعنى الحبس. فإذا قيل القصر عند العلماء فتعريفه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فأنت تقول إنما العالم زيد، فأنت تثبت العلم لزيد وتنفيه عما عداه. فلما قال إنما الأعمال بالنيات، أي إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنية، فلا يمكن إثبات صحة العمل إلا بعد وجود النية. وهذا أسلوب النفي والإثبات، فهو يقتضي الحصر، ولذلك جاءت به شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وهو النفي والإثبات. فقوله إنما الأعمال بالنيات أسلوب حصر وقصر، يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فدل على أنه من كانت له نية معتبرة شرعا فإنه يحكم بصحة عمله واعتباره شرعا، ومن لم تكن له النية كأن لم يكن منه عمل. الأول منطوق النص والثاني مفهومه، ولذلك قالوا إنه في الحديث منطوق وفيه مفهوم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات محذوف مقدر، أي إنما صحة الأعمال واعتبارها. وللعلماء في هذا المحذوف قولان، قال بعض العلماء يقدر الصحة، وقال بعضهم يقدر الكمال، وهو الخلاف المشهور بين الجمهور والحنفية رحمهم الله. وأتبع هذا المسألة الأصولية المشهورة، هل النفي المسلط على الحقيقة الشرعية يحمل على الصحة أم يحمل على الكمال؟ فقولهم لا عمل إلا بنية، أي لا عمل صحيح، وهذا مذهب الجمهور. والحنفية يقولون لا عمل كامل. ومما يرجح مذهب الجمهور، طبعا عندك ثلاثة أشياء تنفى: أن تنفي ذات الرجل، ذات الشيء، أو تنفي صحته واعتباره، أو تنفي كماله. أنت حينما تقول لا رجل في البيت تقصد أن الرجل بصفته وجرمه، سألك رجل هل في البيت المليء بالنساء هل في رجل، فقلت لا رجل في البيت، أي أنه هذا الموضع خاص بالنساء وليس فيه رجل، لا يوجد ذات لرجل في داخل البيت، هذا نفي للذات. فإذا نفيت الذات فقد نفيت كل شيء، نفيت الكمال ونفيت الصفات، لأنه نفي الذات يستلزم نفي الصفات لا العكس. لكن حينما تأتي على قوم وتسأل عنهم، وإذا بهم قد تخلفت فيهم صفات الرجولة، فلا يكرمون ضيفا ولا يحسنون إلى مسيء ولا يتجاوزون عن مسيء ونحو من صفات الكمال في الرجولة، فتقول لا رجل في هؤلاء، هم موجودون وهم رجال. فليس قصدك نفي الذات، وإنما نفي الكمال، وهي صفة الرجل الكاملة، كأنك تقول لا رجل كامل. فالسؤال الآن حينما تقول الشريعة إن الأعمال غير موجودة بدون نية، العمل موجود بذاته لأنه صلى، فجرم العمل وذات العمل موجودة، لكن بقي حكم الشرع عليها بالاعتبار، وبقي اعتبارها لكنها غير كاملة، فهل المنفي الصحة أو الكمال؟ فترجح مذهب الجمهور بأن الأصل أن النفي مسلط على الكل، وتعذر في ذات العمل، لأن العقل يثبت وجود ذات الصلاة، فأقرب شيء إلى الذات هو الصحة. ولذلك قالوا أقربهما، أي الصحة والكمال، إلى الذات هو الصحة، فصار أرجح، وصار مذهبهم أرجح، كما نبه عليه بعض أئمة الأصول وبعض شراح الحديث رحمة الله على الجميع. قوله لا عمل، بناء على ذلك إنما اعتبار الأعمال وصحتها بالنيات، وفي لفظ بالنية، والنيات جمع نية، والنية مأخوذة نية ونية بالتشديد والتخفيف، مأخوذة من قولهم نوى الشيء إذا قصده. والنية فيها أمران: أمر عام هو أصل في التقرب إلى الله عز وجل، وأمر خاص في العبادات. فأما بالنية بمعناها في جميع العبادات وجميع المعاملة لله سبحانه وتعالى، فالمراد بهذا المعنى قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فليس هناك قول ولا عمل يمكن أن يكون قربه إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا قصد العبد أن يتقرب به إلى الله عز وجل. فهذا المعنى عام، وهذا كما يقول العلماء يعتني به أئمة الرقائق وأهل الوعظ والإرشاد، أنهم يعتنون بتصحيح نية الناس وتنبيههم على ربح التجارة مع الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الرياء والسمعة وطلب الشهرة، نسأل الله السلامة والعافية، ونحوهما مما هو من آفة القلب ودليل فساده. وأما بالنسبة للمعنى الخاص فهو الذي يبحثه الفقهاء رحمهم الله والأئمة أئمة العلم في العبادات والمعاملات. المعنى الخاص النية أن يقصد المكلف بهذه العبادة أن يكون قصده من هذه العبادة موافقا لقصد الشرع. فالشرع ميز بهذه النية ما بين المفروض وغير المفروض، وميز المفروض نفسه بعضه عن بعض، فأصبح عندنا في النية جانبان: الجانب الأول تمييز العبادات عن العادات، والجانب الثاني تمييز العبادات نفسها. فأما تمييز العبادات عن العادات، الرجل يخرج من بيته ويغيث مستغيث ويكرم ضيفا ويحسن إلى أرملة أو إلى يتيم، هذا العمل الذي قام به يكون عادة كأن يفعله حمية، ويفعله من أجل أن هذا الرجل قريب له، ويفعله من أجل أن يقال إنه كريم، وأنه لا يرد سائلا، وأنه طليق اليمين، وأنه أطلق يداك تنفعك يا رجل بالريث أغنيتها لا بالعجل. فيقال طليق اليمين الكريم الذي يحسن إلى الناس الذي يحمل الكل ونحو ذلك، هذه عادة وجرت بها عادات الناس، وإذا قصد ذلك فليس له عند الله شيء. قال: ألم تكن فقيرا فأغنيتك؟ ألم تكن وضيعا فرفعتك؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت لي؟ قال: أطعمت من أجلك وفعلت وفعلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما هذا أسلوب الحصر، أطعمت ليقال فلان كريم وقد قيل اذهبوا به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه عادة ادعى صاحبها العبادة، فأصبحت النية تميز ما بين العادة والعبادة. هذا المعنى كما ذكرنا، كما يقولون علماء الرقائق والوعظ ونحوهم يشتغلون به، وهو من أعظم الأشياء التي ينبغي العناية بها. والجانب الثاني تمييز العبادات في نفسها، فإن العبادة تميز في نفسها لأن الوضوء وهو غسلك لهذه الأعضاء المخصوصة، ومسحك لما أمر الله بمسحه من الرأس والخفين ونحو ذلك، هذا الفعل منك هو وضوء. تارة يكون لفريضة، وتارة يكون لمستحب، وكذلك أيضا قيامك وركوعك وسجودك التي هي الصلاة. إذا صليت ركعتين فإنه يمكن أن تصلي ركعتين وتؤدي بهما الفريضة كصلاة الفجر، وقد تصلي ركعتين تؤدي بهما النافلة كرغيبة الفجر وسنة الظهر القبلية أو البعدية أو سنة المغرب البعدية أو العشاء البعدية، هذه نافلة. الصلاة نفسها من قيام وركوع وسجود موجودة في الصورتين، ولا يمكن تفريق هذه عن هذه إلا بالنية. وقد تعطي المال لمسكين محتاج مستحق للزكاة فتنوي بها الصدقة العامة فتكون نافلة، وقد تعطي وتنوي بذلك أداء ما فرض الله عليك من زكاة مالك فتكون زكاة مفروضة. فإذا الفعل واحد ويميز بالنية، ومن هنا الفعل يكون واجبا ويكون مندوبا ومستحبا ولا يميز إلا بالنية، كله عبادة، لأن الواجب والنافلة كل عبادة. فخرجنا من العادات إلى العبادات، فإذا دخلنا في العبادات ميزنا العبادات بالنية، فأصبحت النية في الوجه الثاني هي مبحث الفقهاء. فلو جاءك رجل وقال إن علي زكاة لمالي، وجبت علي زكاة لمالي وهي 5000 ريال، قبلها بيوم قبل وجوب الزكاة أو بعد ما وجبت علي الزكاة، جاءني ابن عمي في دين عليه وهو مستحق ومن أهل الزكاة فأعطيته 5000، هل تجزي عني؟ تقول إذا نويت الزكاة أجزأت عنك، وإذا نويت مطلق الإحسان فهي صدقة من الصدقات. فأصبح الفعل واحدا ولكنه تميز بالنية، هنا 5000 وهنا 5000، صالحة لأن تكون براءة للذمة أداء عن واجب، وصالحة لأن تكون قربة وإحسانا ومحض تبرع لا تغني عن الواجب. ما الذي ميز هذا من هذا؟ النية. وإذن أصبح اعتبار الأعمال راجع إلى النية. ما الدليل على ذلك؟ تقول قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فلما نويت أن تعطيه إحسانا كان من باب المستحبات والمندوبات ولا يرتقي للواجبات، ولما نويته سدادا للدين الذي عليك لله عز وجل وهو فريضة الزكاة أجزأك ذلك وأصبح موجبا لبراءة ذمتك من حق الله سبحانه وتعالى. هذا وجه ما ذكرناه من أن النية تميز بين العادات وتميز بين العبادات. وسنكمل إن شاء الله الحديث عما تبقى من المسائل في المجلس القادم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا اشترى البنك سيارة لي نقدا 100,000 وطلب أن أقسطها 120، فهل هذا جائز أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجواب في هذه المسألة فيه تفصيل. فإن كانت السلعة عند البنك واشتراها البنك واشتراها من نفسه قبل أن تعرض عليه ودون أن تحددها، ثم جئت ووجدتها عنده، فحينئذ لا بأس أن يبيع بالتقسيط أو يبيع بالنقد لأنه ماله. وبيع التقسيط إذا وقع منه على هذا الوجه دون وجود محظور شرعي فلا بأس به ولا حرج، وهم بيوع المسلمين، كما في بيع الكتابة فإنه بيع بالأقساط. ولكن إذا كان البنك يقول لك اذهب واختر ما شئت من السلع وأنا أدفع عنك ثم أقسطها عليك بربح، فهذا عين الربا، لأنه بدل أن يعطيك 100,000 في يدك قال لك اذهب واختر من السلع ما شئت وأنا أدفع عنك 100 لتردها 150، فهو لم يشتري السلعة بهذه وإنما دفع عنك لتدفع له، وحينئذ يكون قد دفع القليل وأخذ الكثير، فهو الربا المحرم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل، فاتتني صلوات كثيرة وأنا ناس لعددها، فكيف أقضيها أثابكم الله؟
تقدر أي شيء من حق الله وحق العباد، إذا لم تستطع فيه التعيين ف فإنه يلزمك التقدير، والتقدير أن نقول لك كم هذه الصلوات، فإذا قلنا إنها 10 صلوات تقول أظن أنها أكثر، فنقول 20 فتقول لا أقل من 20، فنقول 15 ما بين القليل وما بين الكثير، فهذا بما يغلب على ظنك أنه يوفي حق الله وحق خلقه. فإذا قدرت فإن التقدير هو الذي تعمل عليه في مثل هذه المسائل، ويعمل به في الفتوى فيها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الإثم المترتب لمن يؤذي جيرانه أثابكم الله؟
أذية الجار أمرها عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي أنه رجل يجاور المسلمين فلا يتورع عن شيء في أذيته، إن أمكنه أن يطلع على أسرارهم اطلع عليها، إن أمكنه أن يتجسس عليهم فيسمع كلامهم من دون علمهم فعل، إن أمكنه أن يهتك ستر الله عليهم فيتحدث بما رأى وسمع يتحدث، إن جاءه حتى يأتيه الرجل من ضيوفه فيقول: جاري فلان يفعل، وجاري فلان يفعل، وجاري فلان عنده، وبنت جاري، وابن جاري، لا يتورع عن أذية جاره، بوائقه، المصائب. وإذا رأى أي شيء يمكن أن يضر به جاره فإنه لا يدخر في ذلك وسعا، فإذا فعل ذلك فقد ضيع وصية الله من فوق 7 سماوات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وصية من فوق 7 سماوات وصى الله بها. ثم أنزل جبريل الأمين عليه الصلاة عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تأمل حديث الوصية بالجار، يقول: وقفت وطال انتظاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، كان معه رجل يساره، يعني يكلمه سرا، وهذا الصحابي ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ. قال: فلما انصرف الرجل قلت: يا رسول الله، لقد قام معك هذا الرجل قياما أشفقت عليك من طوله. قال: أتدري من هذا؟ هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تأمل، كان بالإمكان أن يقول له: يا محمد عليك بالجار، واتق الله في الجار، هذه وصية. وعليه الصلاة والسلام أذكى الناس وأعرف الناس وأرعى الناس للحرمة والذمة، كان يمكن أن يفهم، وإذا به واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه يكرر عليه يكرر عليه، يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه في النهاية سيقول لي: الجار سيرث مال جاره كواحد من ولده وقرابته. ما زال جبريل يوصيني بالجار. وإذا وصى جبريل وصى رب العالمين. أمر الجار عظيم. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ذبح الشاة في بيته يقول: هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ يسأل، يتفقد عن جار له يهودي، هل أعطوه من الشاة أو لم يعطوه؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ والجار له 3 حقوق: إذا كان مسلما قريبا فحق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وله حقان إذا كان مسلما غير قريب، حق الإسلام وحق الجوار، وله حق واحد إذا كان كافرا جارا فإن له حق الجوار. فهذه حقوق تحفظ ولا تضيع، وتصان ويحفظها ويصونها من يخاف الله ويتقيه، هذه وصايا. والله تعالى يقول: إن الله نعما يعظكم به، فما وعظ الله به ووصى به هو الذي يحفظ. فوصية الله في الجار. أما عقوبة من يؤذي الجار فهذا يختلف بحسب اختلاف الأذية. ولذلك لما ذكر أعظم الذنوب وأشدها قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك، فجعلها مع الشرك بالله، وجعلها مع قتل الولد خشية أن يطعم معه. قال: ثم قلت أي؟ قال: قلت ثم أي يا رسول الله، يعني ماذا بعد ذلك؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، لأن الجار يخرج من بيته بحسن نية أن جاره لا يخون، وأن جاره لا يؤذيه في بناته، ولا يؤذيه في زوجته، ولا يمكن أبدا أن يخطر عليه ذلك، لأنه ما جاور إلا هو حسن الظن بجيرانه، وكانوا يقولون: الجار قبل الدار. ولذلك قالوا لرجل: لما بعت دارك وأنت لست بمديون ولست بمفلس؟ فقال: بجيرانها تغلو الديار وترخص. قال: لما كان جاري، كأنه يقول لما كان جاري عزيزا فأنا غني وداري غنية وبخير، ولما صار والعياذ بالله جاري لا آمنه بعت داري فأصبحت رخيصة عندي. بجيرانها تغلو الديار وترخص. فالجار أمره عظيم، يخرج الرجل من بيته وقد ترك بيته لجاره وقد وكل الله، فويل ثم ويل لمن ظلم جاره في عرضه. أذية الجار في العرض، أذية الجار في هتك ستر الله عليه. الإنسان المسلم وصاه الله من فوق 7 سماوات أن يستر أخاه المسلم، فتجده مع جاره لا يبالي أن يتحدث بأي شيء، حتى ولو شيء بسيط فيه لمزة لجارك تكون قد أسأت إلى جارك، وإذا اغتبته بهذه اللمزة إثمها أعظم من غيبة عامة المسلمين، لأن فيها وزر اللمز وفيها وزر ضياع حق الجار، فالإثم في هذا عظيم. فإذا أكثر ما يقع الضرر في الجار في الحرمات، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتهاك حرمة الجار في العرض، لأنه أكثر ما أعظم ما يقع الضرر في هذا. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يتقي الله. أما العقوبة فإنها تختلف بحسب اختلاف الذنب، فمثلا الرجل لا يمكن أن يقر له قرار في أذية جاره، يؤذيه بالليل يؤذيه بالنهار، يبلغ ببعضهم أن يقول لأولاده: هذا الجار الذي هو كذا وكذا، فيلمزه في نسبه، يعلم أولاده احتقار الناس بأحسابهم بأنسابهم بألوانهم، هذا الفقير هذا الكذا، هذا التنقيص من شأن الجار، وتربية الأبناء على هذه أذية متعدية، يعني يؤذي ويعلم الغير الأذية، يعلم الغير قريبا ويعلم الغير غريبا، فيذهب إلى الجيران الآخرين ويقول لهم: هذا الجار فيه، هذا الجار لا تعطوه، هذا الجار لا تفعلوا مع هذا، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. فمثل هذا الذي يتعالى على الناس بحسبه، ويتعالى على الناس بوظيفته، ويتعالى على الناس بماله، سيأتي يوم القيامة ويرغم أنفه، ويقام لجاره حتى يؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، حتى إذا فنيت حسناته حمل وضع على ظهره من حقوق جاره. سأل رجل عبد الله بن عمر أن يوصيه، فقال له: إن استطعت أن تلقى الله خميصا من أموال الناس، خميصا خميص البطن من أموال الناس، أي لم تأكل مال مسلم، عفيف اللسان عن أعراضهم، ما تذكرهم إلا بخير، عفيف اللسان عن أعراضهم. هذا الجار الذي لا يمكن أن يدخر وسعا والعياذ بالله في أذية جاره أعظم إثما ممن هو دون ذلك. ومن يحرش على جاره، ومن يكشف عورة جاره، ومن كل هذا نسأل الله السلامة والعافية، أمره عظيم. قال بعض العلماء: الجيرة جيرة الدار، ولكن المسلم الموفق يحمل جيرة المجلس، حتى لو جلس أحد بجواري وهو أخي المسلم وحصلت منه زلة أو هنة أو غلطة أستره لأنه جار. وهذا من الكمال في العمل بهذه الوصية النبوية اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الشياطين وما أضلت، اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الشياطين وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب كل شيء ومليكه، نسألك أن تعيذنا من منكرات الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب